فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفك رقابنا من النار بحق الصلاة على محمد وآله الأطهار. بعد أن حدثت الحادثة المؤلمة وهي الهبوط آدم دخل في ساحة أخرى، وهذه الساحة هي الدنيا، والدنيا إنما سميت الدنيا باعتبار أنها الأدنى، الأدنى والدنيا، دنيا في الواقع كلمة مؤنثة وأدنى مذكر، ذكره أدنى أنثاه دنيا. الذي أتستبدلون الذي هو أدنى، هناك أيضا إشارة للدنيا، بالذي هو خير. والتعلقات بدأت والارتباط بدأ بالأمور المادية، بحيث أن جانب من جوانب النفس تعلق بالأمر المادي، وهذا الجانب أطلق عليه بين جنبيك، أعد عدوك نفسك التي بين جنبيك، يعني النفس اللي متعلقة بالأمور المادية، وإلا النفس في حد نفسها نفحة من نفعات الرحمن، والله سبحانه وتعالى يقسم بالنفس ونفس وما سواها، يعني يعظم النفس. ولكن بعدما بدأت التعلقات النفس صار لها جانب، نعم هذا الجانب اللي يرتبط بالأمور المادية، وهذا الجانب طبعا غير منفصل عن الجوانب الأخرى، لأن النفس ليست هي مادية إنما هي معنوية. التعلق هو جانب من جوانب النفس، وهذا التعلق هو الدنيا. فهبط آدم وتعلق باللباس، هذا أول ما تعلق به آدم اللباس. عندما هبط ابتعد عن رحمة الله، ابتعد عن تلك الأجواء الروحانية في جوار الله. يوم ابتعد طبعا تأذى، حس بألم شديد وبكى، ومن البكائين هو آدم، بكاء شديدا لأنه حس بالبعد عن المعشوق. هاي ابتعاد عن المعشوق أمر صعب جدا لأولياء الله، أصعب من العذاب، كما يقول أمير المؤمنين: فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. في الدنيا أيضا عندنا مثلا إنسان يعيش في أجواء روحانية في منطقة كلها مؤمنون، ثم يكلف أو يخرج إلى منطقة أخرى أو مكان آخر خارج البلاد في دولة أوروبية، إحساس شلون؟ خصوصا أيام محرم يحس بألم شديد، يبكي ويتأذى. لو كان عند الأئمة عليهم السلام يتأذى أكثر، يقول أنا كنت في شهر رمضان كل ليلة أزور الإمام الحسين سلام الله عليه، والآن حتى ما تم موجود يتأذى. طبعا آدم تأذى كثيرا لأنه ابتعد عن أيام الله، تلك الأيام التي كان يعيش فيها في الجنة. الآن لابد أن يحل هذه المشكلة، مشكلة البعد، ومشكلة أن الله سبحانه وتعالى نهاه ولم ينتهي، كما يقول سبحانه وتعالى: فعصى آدم ربه فغوى. والعصيان هنا لا يعني العصيان الذي هو في بالنا، إنما المقصود أنه توجه إلى الدنيا، إلى الكثرات، إلى الطبيعة. وهذا التوجه له أثر وضعي طبعا، إنه الآن ابتلى بالدنيا ولا يستطيع أن يعيش من دون الأكل والشرب والسكن وأن يلبس، لابد أن يلبس أيضا وإلا سوف يعرى، وهو لا يريد أن يعرى بين الناس، فلابد أن يلبس ملابس، فلابد أن يتعب لتهيئة هذه الأمور. ولهذا قال: فتشقى، فتشقى تعب، يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني تتعب، هو يتعب طبعا، حواء ما بتتعب، ما قال فتشقيا، لأنه هو اللي يسعى وراء الرزق. ولذلك العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يقول: من هذه الكلمة نستفيد بأن النفقة على الزوج، من هذه الكلمة نستفيد بأن النفقة على الزوج مو على الزوجة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذه المشكلة، المشكلة الأولى. فالمشكلة الثانية أن الله غير راضي عنه، هذه المشكلة لابد أن تنحل. الآن آدم تورط في أمرين، في أنه ابتعد عن هذا النعيم، وأيضا الله غير راضي، فلا بد يحل إحدى تلك المشاكل على الأقل. ولذلك لحل هذه المشكلة لا بد أن يتوسل. إحدى الطرق التوسل. الطريق الثاني أداء التكاليف الإلهية، الزيارات، الأدعية، كل هذه العبادات إنما شرعت من أجل تخلص آدم من البعد، البعد عن تلك الأيام والقرب إلى الله. ولهذا نقول قربة إلى الله تعالى. فأول شيء لابد أن يتوسل، هذا أول ما خطر في ذهن آدم، أن يتوسل بمن؟ بمن هم ما زالوا في الجنة، يتمسك بالحبل، يعتصم بالحبل حتى يتخلص من بئر الدنيا، هذا أول شيء. فهنا توجه إلى تلك الكلمات، طبعا الكلمات سمعها من قبل كما بينا: وعلم آدم الأسماء كلها، عرف الأسماء. ولكن المشكلة التي حدثت هنا بأن آدم لم يركز على جميع الأسماء، ركز على الخمسة فقط، على الخمسة، وباقي الأسماء مر عليها مرور الكرام. هذه المشكلة، المفروض يركز على 14 اسم، ركز على الخمسة: يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. ولكن لابد أن نعلم بأن القضية ليست هي ذكر هذه الأسماء، لا، إنما التلقي. شو التلقي؟ يعني الانسجام مع تلك الحقائق. والكلمة في القرآن لا تعني الكلمة المصطلحة احنا نقول يعني اسماء، لا، الكلمة حقيقة، مثل عيسى ابن مريم كلمة الله، فتلقى يعني انسجم. في تعبير العرفاء وحتى الفلاسفة هناك مصطلح يسمونه الصيرورة. الصيرورة، الصيرورة يعني شنو؟ الصيرورة بمعنى أن الإنسان ينسجم مع الشيء بحيث يذوب في الشيء ذوبان، هو يصير ذاك، هو يصير. هاي صيرورة، هاي صيرورة مهمة جدا، أن الإنسان ينسجم بحيث أن العاشق والمعشوق يتحدان. يصير بعض الأحيان إذا واحد يضرب الولد، الأم تبكي تصرخ، ما ضربتك أنت، تقول ضربتني، ضربت ولدي يعني ضربتني. هكذا الصيرورة موجودة، صحيح أو لا؟ إذا واحد أذى مؤمن المفروض هكذا بين المؤمنين تكون صيرورة. من سمع مناد ينادي للمسلمين فلم يجب فليس بمسلم. إذا شخص يقتل في الشرق وأنت في الغرب وما تأذى، فهو الإيمان، الإيمان حقيقة واحدة، الإيمان حقيقة واحدة، وأنت ضمن تلك الحقيقة. إذا الحقيقة انصدمت المفروض تنصدم أيضا، لا ما تأثر. إذا ما تأثرت هذا يدل على أن الإيمان ضعيف. والسيد ولي أمر المسلمين كما نقل عنه بأنه لا ينام في الليل يفكر في المسلمين، مو المؤمنين بس، المسلمين اللي ينقتلون في فلسطين وفي أماكن أخرى يفكر فيهم، إن شو أنا قاعد هنا وعايش وذاك يقتل. الصيرورة تعني الانسجام الكامل، الانسجام حتى مع الجماد يغير الجماد، فكيف بالإنسان؟ سبحان الله، تشوف اللي يطالع الشيء يحرك الشيء بعينه يعني ينسجم معه، ينسجم مع الشيء. فصرهن إليك، هاي في قصة إبراهيم، ها؟ فصرهن إليك يعني خل انسجام بينك وبين هذه، ثم ادعوهن. بعدين يوم دعا هذه الأشياء، العجين هذه مرة واحدة صارت شنو؟ طيور تطير. شلون؟ لأن الصيرورة صارت بين روح إبراهيم وبين هذا الطير، فكأنه خلق. عبدي أطعني تكون مثلي، تقول لشيء كن فيكون، أوجد الشيء، يوجد الشيء. والإيجاد طبعا مصعب، بعض العرفاء يحققون الشيء، يحققون الحادثة. سيد حسن حفظه الله حقق أشياء، قال لازم يصير هذا الشيء، يصير علشانك يسويه الله سبحانه وتعالى. يقول أنا هو يطلب، أنا بغير القضاء والقدر بعد، وهذا بحث مهم، يغير القضاء والقدر علشان عبد من عباد الله، وهذا بحث جدا مهم. إن الله سبحانه وتعالى يشوف هالمؤمن شنو يبغي يعطيه، يحقق الشيء، يغير النظام في العالم كله علشان شخص واحد. والأمثلة كثيرة في هذا المجال. فإذا فأحسنت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فيغير الشيء علشان شخص. مثلا إذا واحد يدعو تحت قبة الحسين سلام الله عليه، القضاء والقدر يتغير، الشيء الموزن ينقلب إلى شنو؟ زين. كما قلت هذا بحث مهم جدا يحتاج إلى وقت آخر. فإذا الذي صار ماذا؟ فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقاها يعني انسجم معها. أفضل مثال، مثال الماء المتنجس، الماء المتنجس مجرد ما تفتح عليه الحنفية يتطهر. ليش؟ لأنه ينسجم مع الكر، مع الجاري، ينسجم خلاص. شوف الحين إذا عندك إكلاس ماي متنجس، مجرد ما تخليه تحت الحنفية بس تفتح الماي يصير طاهر، ينسجم معه. ولذلك هنا يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات، مجرد ما تلقى فتاب مباشرة، فتاب عليه. سبحان الله، شلون؟ إنه هو التواب الرحيم. هذه الآية المباركة قد جاء تفسيرها في زيارة الجامعة الكبيرة للإمام الهادي سلام الله عليه. وين؟ يقول: وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا. تجب التعبير اللطيف، طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. شوف أهل البيت سلام الله عليه مجمعين، من تزورهم أنت، مجرد ما زرتهم انسجمت، صار لقاء. التلقي واللقاء نفس الشيء، لقاء صار بينك وبين الإمام، وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. هو يناجي وانت منسجم، الذنوب كل الذوب تنمحي مثل الماء المتنجس اللي ينمحها في شنو؟ في الكور. وصلت انت منهم، خلاص منهم صرت. ومن يوم القيامة تعيش معاهم في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. سبحان الله، إلى هذا المستوى. نعم، أهل البيت هكذا تنسجم معهم، بشرط أن الانسجام يتحقق، ويتحقق دائما، ما يحتاج نية بعد، ما يحتاج تنوي. حين تفتح الماء أنت خلاص انتهل، من فتحت الماء نويت أو ما نويت، الماء المتنجس شنو؟ تطهر خلاص. حتى لو رياء أن تفتح الماء، رياء افتح الماء مو مشكلة، من بكى أو تباكى، أنا ما أبكي. حتى لو ما تبكي بس تباكي مو مشكلة، أنت انسجم مع الحسين سلام الله عليه تنحل مشكلتك. ولا تستغرب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، الله جعلهم هكذا رحمة واسعة. ما نقول رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة، ولا ما عندنا باب نجاة. فإبراهيم، إبراهيم قصته غير. إبراهيم الله سبحانه وتعالى عندما يذكره يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هو فأتمهن. أما بالنسبة إلى آدم، لا، لا، آدم لم يتم الكلمات. خلق لك الرواية على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: فأتمهن إلى القائم 12 إماما، 9 من ولد الحسين عليهم السلام. أما بالنسبة إلى آدم ليس كذلك، بس 5، والباقي كان يعرفهم بس ذكرهم إجمالا مو تفصيلا. زين، واحد في حياته دائما يذكر اسماء الأئمة واحد واحد، مو 9 المعصومين من ذرية الحسين وبس، يذكرهم حتى في القبر هناك يكون يتذكر، ما يخربط هناك، يتذكر. في رواية أن إبراهيم الخليل قال: إلهي بحق الخامس اللي هو الحسين سلام الله عليه، ما اسم ابنه؟ الله يقول له: علي، علي ابن الحسين. قال بحق السادس، ما اسمه ابنه؟ وهكذا إلى أن وصل الحجة سلام الله عليه فأتمه. إيش العطاء؟ قال إني جاعلك للناس إماما. هذه الإمامة لها معنى دقيق، وصل إلى الإمامة، مو الإمامة اللي عند أهل البيت، لا لا، هاي الإمامة لها معنى، ما أدخل في هذه الساحة. قال إني جاعلك للناس، للناس إماما، بس بين قوسين إمام للناس، يعني حتى لمحمد وآل محمد. إبراهيم صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد. الثالثة غفر الله لكم. فإبراهيم صار إمام للناس. يعني شنو إمام؟ الإمامة هنا تعني إدارة الشؤون، صار مسؤول عن شؤون أهل البيت وعن شؤون رسول الله. من حين رايح خلوه هو مسؤول. ما عندكم أحد إدارة أعمال يدير عمل شخصية؟ قال زي مدام هذه إحنا بنخليك أنت تخطط لمجيء الرسول، ولهذا ربنا فاجعل وابعث فيهم. شوف أدعية إبراهيم تدل على أنه كانت مهمته تهيئة الأرضية لمن؟ لرسول الله وأهل البيت. ربنا أني أسكنت من ذريتي إلى آخره، راح مكة وإلى آخره. واللطيف أن النبي يقول يا جماعة اتبعوا إبراهيم، وأنا اتبع إبراهيم أيضا. اللي قال إبراهيم هو صحيح. جميل، يقول أنا بعد ماشي على خط منه إبراهيم، لأن خط إبراهيم يدعو إلى النبي والأئمة عليهم السلام. هاي الآيات بعضهم ما يقدر يفسرها، متحير شلون النبي يقول أنا ماشي على خط إبراهيم، لأن إبراهيم هو جاي يخطط، أسلوبه زين، طريقته زين، حنيفيته وإلى آخره، وهو اللي سمانا مسلمين، وهو مسلم، وهو تعال إبراهيم وين؟ وبعد موسى جاي وعيسى، يقول لا التخطيط الأولي اللي خطط لمجيئي أنا منه إبراهيم، فصار إمام لجميع الناس بهذا المعنى، إدارة شؤون الأمة بالكامل بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى، يعني خادم لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. خادم لأهل البيت هاي مسؤولية خطيرة، يتمنى الملائكة جبرائيل وميكائيل أن يخدموا أهل البيت بهذه الطريقة. وإبراهيم خدم أهل البيت، كان يعرفهم جيد وتعرف عليهم من قبل. المهم، فإذا يقول سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذا رجعني، لا ماكو رجعة. بعد مباشرة قل نهبطوا منها جميعا، توكل على الله وعيش في الدنيا. شلون الحين؟ مو معناه أنا تبت عليك وخلاص، راضي عنك، بس روح روح تصرف أنت وحل مشكلتك وتعال، بس أنا راضي عنك، جزاك الله خيرا جزاء. مثل بعض الناس اللي يأذي والدي، قاعد في بيته وبلاش وياكل يشرب، يأذي الوالد، الوالد يقول له ليش تأذيني انت، ليش تسوي هالحركات؟ يقول ما ابي اقعد في هالمكان، اروح اخذ ايجار احسن لي وكذا. انت تقدر تدفع ايجار، انت معاشك 300 دينار، يقول أحصل بيت 50، وين بيت 50؟ أقل شيء 150. يقول لا أنا محصلك وصديقي محصل، وطلع ودور 200 دينار، حين بيدفع 200 دينار، وبعد شنو باقي من فلوسه كم؟ 100. انزل عشان يسوي متحير وابو مراضي عنه، متأذي، يجي يعتذر، وعنده مشكلة الحين أولاده وين يوديهم؟ روضة وما في، يعني بعيد عن بيت أبوه، مشكلة تصير. يجي يعتذر، يعتذر أبوه يقول له شوف أنا قلت لك ما قبلت كلامي، الحين أنا ما دام جيت لي أنا راضي عنك وبدفع الإيجار أنا عنك، مو مشكلة في بيتنا ما بتجي ما أقول رجعة، أخذ الإيجار شهريا 200 دينار يعطيه فلوس حق أولادي بعد هناك يوديهم باص وكذا، بس هني ما بتجي إلا تحل مشكلتك أول. يقول تحل مشكلتك وبتشوف إن شاء الله بعدين بسوي طريقة ترجع، بس مو الحين، يعطي تكاليف يسويها. الله سبحانه وتعالى ما رجع آدم، خلاها قلنا اهبطوا، هاي ثالث مرة، ترى هاي ثالث مرة، هاي بعد التوبة، شوف الآية هاي بعد التوبة مباشرة في سورة البقرة الآية 37، فتلقى آدم من ربي كلمات، والآية 38 قلنا اهبطوا منها جميعا، هاي الهبوط الثاني، كان هبوط أول وهي هبوط شنو ثاني، وثلاث مرات ذكرت الهبوط، مرتين قبل التوبة ومرة شنو بعد التوبة. إذا واحد يتأمل في الآيات القرآنية روح توكل على الله الآن، بس عندك حل، إنه الحل الأمثل أن تتوسل بأهل البيت وتتمسك بهذا الحبل، هذا أول شيء. وثانيا الدعاء، أدعية، هاي الأدعية شرعت من أجل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تقول نعم الأدعية، كل أدعية دعاء كميل ودعاء أبي حمزة ودعاء السحر، هاي كلها شرعت بعد البعد. الإنسان إذا يوصل للقرب ما يدعو، إذا وصلت للقرب خلاص وصلت أنت، مناجات عنده، مناجات بسيطة، بس الأدعية فكيف لي وأنا عبدك الضعيف، شوف الذليل، أو تشرد من أويت، وين أروح الآن، وين أروح أنا الآن؟ الأدعية كلها تدل على أن الإنسان أخرج من ساحة القرب، أو تشرد من أويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته، يعني من قبل وليت شعري، كل الأدعية تقع تحت هذا الإطار. والحديث عن الأدعية حديث شيق جدا شيق، إن واحد من يدخل في الأدعية يشوف الأدعية كلها تدل على أن الإنسان واقعا ضعيف، وكان قوي من قبل، أنا صاير ضعيف لازم يرجع. وكل الأدعية أخواني تندرج تحت هذه الآيات الثلاث، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا، هذه الآيات الثلاث هي تخيم على جميع الأدعية، خصوصا الدعاء المهم اللي يخلي الإنسان يشتاق إلى الله أكثر وأكثر وما يفكر في حور العين. واحد عنده مشكلة أول بيرجع إلى بلده، نعم هذا واحد مطردين من بلده يدعو شنو، إلهي رجعني، ما يقول إلهي رجعني حتى أروح في المطعم الفلاني اللبناني أكل أكل هناك، ايش فيك أنت الحين تفكر في الرجعة وتفكر في الأكل، إلهي أبي أرجع بلدي حتى مثلا أروح في المجلس الفلاني أقعد مع فلان وأتكلم معه أو أفتح لي مقاولات، يقول أوه أنت الحين المفروض تدعو بس إلهي رجعني إلى وين، إلى بلدي كل شيء تعدل، صحيح أو لا؟ أحسن دعاء اللي الإنسان يخليه يفكر في الرجوع هو دعاء السحر، هاي دعاء السحر، بس هذا مهم ترى، احنا نقرأ دعاء السحر ما نبكي، اللهم إني أسألك من بهائك بس بأبها، وين اللي يبكي؟ لا حور العين ولا ولدان ولا مالي، لا أبكي أبكي لظلمة، هاي لا ما فيها الأشياء، بس هذا الدعاء أعمق دعاء اللي شرحه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه وأيضا هذا الدعاء يحتاج إلى وقت. أفصل لكم ليش هذا الدعاء دعاء العشاق؟ لأن العاشق يرجع فأجبني يا الله، يعني خلصني من الدنيا، أبي أرجع إلى جمالك، إلى كمالك، إلى قدرتك، أبي أعيش تلك الأجواء الروحانية اللي كنت أعيش فيها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت. أبي أعيش في تلك الأيام اللي ضاعت مني. هذه الأدعية كلها شرعت بعد هبوط آدم. بعد ما هبط آدم الخلاص هو التوسل، الدعاء، وزيارة محمد وآل محمد. ثم التكاليف. التكاليف، هاي قصة التكاليف قصة جميلة. التكاليف الصلاة، الصوم، الحج، الجهاد، حتى حرمة الخمر، الوضوء، الغسل، التيمم، كل هذه التكاليف إخواني لا علاقة لها بالدنيا، بل هي تريد أن تخلص الناس من الدنيا. إذا واحد سألك لماذا شرعت هذه التكاليف، الجواب شرعت لأن يخلص الإنسان من الدنيا. كيف شرعت التكاليف؟ من أجل أن تملأ الثغرات وترمم تلك الثغرات التي وقعت في وين؟ في روح آدم جراء الهبوط. يوم هبط آدم صار في روحه شنو؟ ثغرات، ثلمة، مو ثلمة ثلمتين، لابد أن تمتلئ آفات، أمراض ملؤها بالتكاليف. وهذا بحث جدا مهم. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه عنده كتاب اسمه آداب الصلاة، الحين اسمه آداب الصلاة، قبل كان مسمينا الآداب المعنوية للصلاة، لا هو آداب الصلاة. طبعا الأخيرة مركز نشر آثار الإمام سموه الكتاب آداب الصلاة. هناك يذكر موضوع أثار انتباهي أنا كثير، بحيث أنه خلاني أفكر واقعا وأتبع هذا الموضوع وتابع القضية. شين القصة الإمام شكد يركز عليها البحث؟ يقول بأنه عندما يصل إلى هذا المقام في قصة الوضوء، فلسفة الوضوء وفلسفة الغسل والتيمم، يذكر الإمام رواية عن معاوية بن عمار وهو من الثقات، عن الحسن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، يذكر رواية الإمام الحسن عن نفر من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه عن مسائله. من جملة تلك المسائل قالوا: فأخبرني، يخاطبون رسول الله، لأي شيء توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ أرجوك تتأمل في هذه الروايات، لأن أبنائنا العامة عندهم تحليل باطل، القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وما شابه ذلك، تعرفون إذا ما عندنا هالحكي، إحنا نتبع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ولا نسأل في هذه الأمور. يقول: ليش حين تغسل المواضع الأربعة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله الجواب: لما أن وسوس الشيطان إلى آدم ودنا آدم من الشجرة ونظر إليها ذهب ماء وجهه، تصور أنت، وقام وقف وهو أول قدم مشت إلى الخطيئة ثم تناول بيده ثم مسها فأكل منها فطار الحلي والحلال عن جسده. هاي فبدت لهما سواتهما ثم وضع يده على أم رأسه وبكى. فلما تاب الله عز وجل عليه فرض الله عز وجل عليه وعلى ذريته الوضوء على هذه الجوارح الأربع وأمره أن يغسل الوجه. ليش تغسل وجهك في الوضوء؟ لا تجيب من نفسك تحليل باطل. هاي في الأول الأخير نشوف كل واحد دكتور مهندس طيار أي واحد حلل من نفسه وكتاب ونشر والناس يقرون. هاي تشويه المذهب، هاي عمل الشيطان إبليس يجيب لك أعداد وما شنو كان بخصم بعض أبناء العامة الدكاترة هاي كلهم كلامهم باطل ترى. يخلون لك ما تتعبد بالشيء، تحس انه اي والله خلاه توظف هالطريقه حتى تفكر في كان الله خلق الناس للدنيا يعيشون. هاي القصه ترتبط بامور معنويه. قال لما نظر الى الشجره وامره بغسل الساعدين الى المرفقين لما تناول منها وامره بمسح الراس لما وضع يده على راسه وامره بمسح القدمين أو لما وضع يده على رأسه وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى الخطيئة. خوش. وبعد يسأل سؤال ثاني، هاي الروايات موجودة في علل الشرايع. قال لأي شيء فرض الله عز وجل الصوم على أمتك بالنهار 30 يوما؟ ليش؟ وفرض على الأمم السالفة أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه 30 يوما، ففرض الله على ذريته 30 يوما الجوع والعطش، والذي يأكلونه تفضل من الله عز وجل عليهم. قال اليهودي صدقت يا محمد. جميل. السيد الإمام عند تعليق في هذا المجال يقول، الإمام يقول فمن هذه الأحاديث، ركزوا، فمن هذه الأحاديث لأهل الإشارات وأصحاب القلوب استفادات، منها إن خطيئة آدم عليه السلام مع أنها ما كانت من قبيل خطايا غيره بل لعلها كانت خطيئة طبيعية، يعني توجه إلى طبيعة، أو أنها كانت خطيئة توجه إلى الكثرة التي هي شجرة الطبيعة. ولكن مع ذلك يقول الإمام أن هذه المسألة أثرت في كل ما تصرفاته، يعني كل التصرفات اللي نتصرفها حين كبني آدم ترجع إلى شنو؟ الشجرة. وبالأخير يقول السيد الإمام كلمة جميلة، وفي نيتي، هل أقرأكم هذا الكلمة؟ وفي نيتي سيد الإمام يقول منذ سنين أن أفرد رسالة في هذا الباب، ولكن الانشغالات الأخرى منعتني عن ذلك، وأسأل الله تعالى التوفيق والسعادة لذلك. منها الروايات التي لم يذكرها السيد الإمام في الكتاب وموجودة في كتاب كتب مختلفة، منها كتاب علل الشرايع للشيخ الصدوق، يقول لما فرض الله الإرث للذكر مثل حظ ليش؟ تفضل. ليش؟ كل واحد يحلل لك تحليل من نفسه. الرواية لمكان الشجرة أكلت حبة وأطعمت آدم حبتين، حين تستاهل. ليش تسوي الحركة؟ أكلت حبة وأطعمت آدم، يوم هي أكلت الحبة وأعطت آدم حبتين صارت جريمتها صح التعبير أكبر. فلتغطية هذا الشيء الله يبي يملأ الفراغ له وخلاص، أنت ما تحصل الإرث إلا أقل، ستحسين نعم بأذية، وهالأذية توجب رقيك تلتقي هي. وقضايا عجيبة احنا مع الأسف ما ركزنا فيها الأمور ولم نعرف فلسفة الأحكام. هذاك بحث ثاني، هذاك شيء ثاني، هاي مو مال الارث. لا لا هاي مو مال الارث، هذه هاي مال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما انفقوا، ذاك شيء ثاني. الكلام نحن شنو في الارث، وابتغوا الله من فضله. هذه الآية اللي قراها هو بما فضل الله بعضكم على بعض، عندي تحليل ان التفضيل شنو معناه. التفضيل له معنى خاص ما يثبت بالارث. هذه الرواية ينزل الحين السؤال ليش عندي تكاليف؟ الجواب لنتقرب إلى الله قربة. ليش نتقرب إلى الله؟ لأن معشوقنا نبي نرجع إليه. يقول ليش؟ إن إلى ربك المنتهى. بعض الناس ليش وليش عنده معشوقك؟ بعض الناس تستغرب منه، يقول كل شيء لازم أعرف السبب. زين ليش تحب أمك؟ يقول والله جيب دليل. أقول أمي؟ يقول أنا جيب دليل لي. يقول روح أنت كأنك مجنون، ما عندك عقل أنت، هاي سؤال تسأله صحيح أو لا؟ معشوقك تركته تورط في الدنيا، ألا تصلي؟ يقول ليش أصلي؟ لأتقرب إلى الله. إذا قلت والله أصلي حتى تنحل أموري الدنيوية، أقول والله خوش. ليش قل قبة الله تعالى؟ قل أصلي لحل مشاكلي الدنيوية. عندك أن قل قربة إلى الرحمن، إلى الرحيم، إلى الغفور. أصلي حتى نعم الله يطعمني يسقيني يسهل علي الأمور. ليش قل الله إذن؟ بس إذا أنت تقربت إلى الله كل شيء ينحل. ليش ما تفهم؟ إذا تقربت إلى الله الأمور تنحل. ولذلك إخواني الرياء يدمر العبادة. ليش؟ الرياء معناه أن أنت ربطت القضية بالدنيا، هاي الرياء. أن واحد يربط القضية بالدنيا بقطة، حتى لو تصور بأن إنسان يمر هنا ماكو إنسان، قطة ماشية. قلت الله أكبر صلاتك باطلة. ليش؟ وما سمع، ما كان إنسان، مو القصة سمع ما سمع. القضية أن أنت عبادتك اختربت، الخط ما اتصل، ما ارتبط الخط. فإذا إخواني من نصلي من نصوم من أدي الأعمال فقط لله، أداء التكليف لا غير. حتى الخطيب يصعد منبر لله، ناس إجوا ما إجوش على منهم، أنا سمعوا ما سمعوا، بيأثر ما يأثر، هاي الكلام ما إلى معنى. ما يأثر لا يأثر، عن تكليفي أهدي الناس، عن تكليفي أتكلم، أدي تكليفي والسلام. الناس اهتدوا ما اهتدوا، لا تكلفوا إلا نفسك. إذا هذا أمير المؤمنين شو يسوي؟ سلام الله عليه. ولذلك الإمام الحسين في كربلاء تكليفه يتكلم، حتى الشيخ جوادي آملي حفظه الله يقول لو قلنا بأنه، لو قبلنا بأنه قال اسقني شربة من الماء من باب أداء التكليف، رحمة واسعة إلهية ما يرضى بأن شمر يقتله وهو عطشان. مشكلة، لأنه جاي يفكر في الناس، يعني يبي يرحم شمر في الواقع. تصور أنت. ولذلك سمعت كلمة من الشيخ الدربندي، تعرفون الشيخ الدربندي من هو؟ هذا عالم كبير ترى، وكاتب كتاب أسرار الشهادة. طبعا كتاب أسرار الشهادة فيه بعض التحريفات، بس عموما كتاب جيد، عموما على العموم. هذا الإنسان كان يعيش في كربلاء، كان يذهب إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، عند الباب يوقف ويبكي ما يدخل. الباب واقف يبكي، بعض الناس ما يدخل الحرم يستحون، لا استحي ادخل الحرم بس يم الباب. عندنا في عند الإمام رضا اعرف بعض الناس واقف يم الباب، يقول ما اقدر ادخل، انا وادخل في حرم الإمام. عموما يستحي يدخل، يقول يم الباب هو واقف تايش يقول يا أبا عبد الله أنا أطلب منك شيء واحد بس تشوف شنو تطلب أطلب شيء واحد لا تشفع لشين طال ما أشفع لشين واحد من الطلبة قال له شو تقول أنت يعني الحسين يشفع لشين قال والله الحسين اللي أنا أعرفه يمكن يشفع له والحال الحال يقول لازم تلعنونه لعن الله شمرا إذا ما لعنتوا ترى بيشفع له فيقول لكم تبعدونه واللعن ليش نلعن إحنا حسن نبعده شمرا نبعده آل زياد نبعدهم آل مروان بني أمية قاطبة يشفع لهم رحمة الله الواسعة سبحان الله هذا الإمام الحسين سلام الله عليه يا رحمة الله الواسعة إذا بناء الحسين يشفع للعداء شو ما يشفع للأصدقاء للمحبين إذا شئت النجاة فزر حسينا إي والله زيارة الحسين الحل الأمثل ماكو غيره ترى أنا شخصيا أقول لكم ما أعتمد لا على محاضرة ان تشفع لي ولا بقراءة قرآن ولا صلاة هاي وصلت لعين اليقين فقط البكاء بعد مو حتى القراءة البكاء والسلام ان واحد يبكي ينسجم مع الامام سلام الله عليه تبكي تنسجم ماكو غير هذه حتى لو اقرب مصيبة زين ثم ماذا ابي انسجم مع الامام البكاء ولهذا جاء في حديث الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم يا ابن الشبيب إن كنت باكيا على شيء فابكي على الحسين فإنه ذبح يا الله كنت في ليلة النصف من شعبان عند ضريح الإمام سلام الله عليه أقول لصديقي تصور الإمام كان مرمي على رمضاء كربلاء ثلاثا مقطع الأعضاء ابن رسول الله تتصور الحالة تصور بس والإمام الحجة يرى كل هذه الحالات فكيف حال الإمام سلام الله عليه تروح عند الإمام الكاظم تشوف تحس أن في جسد نعم ورأس عند الإمام العسكري نفس الشيء كل الأئمة عندما تأتي إلى الحسين تصور أنه جسد بلا رأس مقطع يا الله بس تصور الحالة ليش ما تبكي إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عين فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين زينب سلام الله عليها قل زينب أم المصائب ماذا رأت يا الله ماذا رأت زينب اللي استشهدوا تخلصوا اللي استشهدوا تخلصوا آخر واحد العباس سلام الله عليه خلاص ما شاف الحسين مقطع الأعضاء ولكن زينب اللي بقيت رأت كل هذه المصائب أم المصائب زينب جيتك يا يما يا يما يا بخبر يا ذيك من كربلاء يا وذكرى يبكيك ومن الضلع والعين يلهيك ومن الضلع والعين في الرواية اللي هجموا على بيت الزهراء هم 80 نفر نعم ولكن في وصية الإمام الحسن يقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله ازدلفت تزدلف إليك 30,000 ليش زينب ما تخاطب أمها؟ يعني يا زهرة مصيبتك عظيمة، ولكن هناك أعظم من هذه المصيبة موجودة الآن في كربلاء.